الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نكمل إن شاء الله تعالى حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في سبب نزول قول الله عز وجل: عسى ربه إن طلقكن أن يبدي له أزواجا خيرا منكن. قال في الحديث: قال عمر: ودخلت عليه حين دخلت وأنا أرى في وجهه الغضب، أي كان مغضبا عليه الصلاة والسلام لما وجد في نفسه من زوجاته، وكنا يطالبنه بالنفقة. فقلت: يا رسول الله، ما يشق عليك من شأن النساء؟ يعني لا تبالي بهن، فإن كنت طلقتهن فإن الله معك وملائكته وجبريل وميكائيل، وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك، وقلما تكلمت وأحمد الله بكلام إلا رجوت أن يكون الله يصدق قولي الذي أقول. ومعنى قوله هذا أنه رضي الله تعالى عنه يهون على النبي عليه الصلاة والسلام ما لاقى من أزواجه، وهذا فيه ذكاء عمر بن الخطاب، فلم يسأل النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة: أطلقت نساءك؟ وإنما أشار إلى النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، فقال: فإن كنت طلقتهن فإن الله معك وملائكته وجبريل وميكائيل، وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك. وفيه كذلك جواز ثناء العبد على نفسه إذا أمن على نفسه الفتنة وكان في مقام البيان، فلا بأس بذلك. فهو عمر يقول: وقلما تكلمت أحمد الله، وهذه تسمى جملة اعتراضية، جملة اعتراضية لا محل لها من الإعراب، وأحمد الله لأنها نعمة أن يرى المؤمن أمرا فيأتي القرآن بتصديق قوله ورأيه. فعمر رضي الله تعالى عنه هو الملهم المحدث الذي وافق القرآن في مواضع يراها فينزل القرآن تصديقا لقوله رضي الله تعالى عنه. ولذلك قال: وقلما تكلمت وأحمد الله بكلام إلا رجوت أن يكون الله يصدق قولي الذي أقول، فيريد أن الله عز وجل أنزل في القرآن الكلام الذي ذكره عمر للنبي عليه الصلاة والسلام في قوله: فإن كنت طلقتهن فإن الله معك، إلى آخر ما قال. ونزلت هذه الآية، آية التخيير: عسى ربه إن طلقكن، أي النبي عليه الصلاة والسلام أن يبدي له أزواجا خيرا منكن، مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. والآية التي قبلها: وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. فهذه الآية مطابقة تماما لما قاله عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهذا معنى قوله: رجوت أن يكون الله يصدق قولي الذي أقول. قال: وكانت عائشة بنت أبي بكر وحفصة تظاهرا على سائر نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، أطلقتهن؟ هنا وبعد هذه المقدمة والتمهيد سأل عمر رضي الله تعالى عنه ما أراد أن يسأل عنه من هذا الإتيان إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في أول الحديث إلا ليستثبت الخبر، لأن الناس تكلموا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد طلق نساءه. فقال: قلت: يا رسول الله، أطلقتهن؟ فقال: لا. النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلق نساءه، وإنما اعتزلهن، ولا يلزم من الاعتزال الطلاق. قال: قلت: يا رسول الله، إني دخلت المسجد والمسلمون ينكتون بالحصى، وعرفنا ما معنى ينكتون، يعني يضربون بالحصى الأرض، يقولون: طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، أفأنزل فأخبرهم أنك لم تطلقهن حتى يصحح لهم هذا الخطأ، وحتى يذهب ما بهم من هم وغم؟ فقال: نعم، إن شئت اذهب وأخبرهم إن شئت. قال عمر: فلم أزل أحدثه حتى تحسر الغضب عن وجهه. ومعنى تحسر الغضب يعني زال وذهب الغضب عن وجهه عليه الصلاة والسلام، وحتى كشر فضحك، ومعنى كشر أي أبدى أسنانه تبسما، وهذا يقال في ضحك الغضب وضحك كذلك الفرح، يقال كشر عن أنيابه يعني أبداها وأظهرها تبسما. وانظر كيف واسى عمر رضي الله تعالى عنه رسول الله، وكيف أدخل السرور إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه أن المسلم إذا رأى أخاه في هم وغم وضيق وكربة أن ينفس عليه وأن يدخل السرور إليه، وذلك بتطمينه وكذلك بتصبيره تصبره، وهكذا بوعظه وإرشاده كما فعل عمر رضي الله عنه. قال: يا رسول الله، ما يشق عليك من شأن النساء؟ هذه مواساة من عمر رضي الله تعالى عنه لرسول الله عليه الصلاة والسلام: فإن كنت طلقتهن فإن الله معك وملائكته وجبريل. كل ذلك من أجل أن يرفع هذا الغضب وهذا الهم الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فلم أزل أحدثه حتى تحسر الغضب عن وجهه وحتى كشر فضحك. قال: وكان من أحسن الناس ثغرا. الثغر هو ما عليه الأسنان، عندما يضحك العبد تظهر أسنانه ويظهر ثغره عند التبسم. فإذا ضحك النبي عليه الصلاة والسلام وتبسم كان من أحسن الناس ثغرا وجمالا عند ضحكه عليه الصلاة والسلام، وهذا من شمائله عليه الصلاة والسلام. قال: ثم نزل رسول الله. أن قلنا إن المشربة كانت مرتفعة فيصعد إليها النبي عليه الصلاة والسلام بالصعود على الجذع الذي على عتبة الباب، فعند الطلوع يصعد وعند النزول ينزل. قال: ثم نزل رسول الله ونزلت أتشبث بالجذع، يعني يمسك بيده عند النزول، يمسك بيده حتى لا يسقط، يتشبث بالجذع. قال: ونزل رسول الله، أن معنى تشبث يعني أستمسك، يستمسك بالجذع. قال: ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما يمشي على الأرض ما يمسه بيده، يعني رسول الله نزل كأنه يمشي على الأرض، ما انحنى ومسك الجذع بيده كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه. يريد أن النبي عليه الصلاة والسلام مما أكرمه الله عز وجل به أنه لا يحتاج إلى ما يحتاجه عمر من التمسك والتشبث بالجذع، وإنما خرج على رجليه كأنه يمشي. قال: فقلت: يا رسول الله، إنما كنت في الغرفة 29، نعم 29، يعني أن الشهر الآن 29. قال: إن الشهر يكون 29. قال: فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي، لم يطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. يصحح ما علق في أذهان الصحابة من أن النبي عليه الصلاة والسلام طلق نساءه، وهو ينفي هذا. قال: ونزلت هذه الآية: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قال عمر: فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر، وأنزل الله عز وجل آية التخيير. ومعنى استنبطت ذلك الأمر بمعنى أن عمر استثبت الخبر، وهكذا هم أهل العلم، إذا جاء أمر مما هو عام في نازلة من النوازل فإن العلماء يبحثون هذه النازلة ويستنبطون من أدلة الكتاب والسنة وجه الصواب والحق فيها. فلذلك أمرنا الله عز وجل عند نزول المدلهمات ونزول كذلك الأمور العامة سواء كانت في أمن أو خوف أمرنا أن نرجع فيها إلى العلماء. فالمراد بأولي الأمر في هذه الآية هم العلماء قولا واحدا، ولا يدخل فيهم ولاة الأمور في هذه الآية. أما في آية النساء يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منهم وأولي الأمر منكم، فالمراد بأولي الأمر هم الأمراء والعلماء في تلك الآية. أما في هذه الآية فالمراد بأولي الأمر هم العلماء خاصة، لأنهم هم أهل الاستنباط، وذكر الله عز وجل الاستنباط في هذه الآية: لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وهذا فيه أن المسلم عند نزول المدلهمات والحوادث العظيمة أن يرجع إلى العلماء، لا يفتي ولا كذلك يذهب يمينا ولا شمالا، وإنما يرجع إلى العلماء سواء كان في الأمور السياسية أو في الأمور الدعوية المنهجية أو في كذلك أمور الجهاد والحروب ونحو ذلك، لا يخوض فيها بالجهل، وإنما يرجع فيها إلى أهل العلم: لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قال: وقد تقدم في سورة البقرة قول عمر: وافقت ربي ثلاثا، وذكر منها: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. ومن يستحضر الحديث الذي مر معنا في سورة البقرة في أي آية؟ نعم، في أي آية؟ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال: يا رسول الله، لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى. فنزلت هذه الآية، وأيضا آية الحجاب هي في سورة البقرة. نعم، يعني هي التي في سورة البقرة هي هذه الآية، نعم. فوافق عمر القرآن في واتخذوا مقام إبراهيم مصلى، وكذلك في الحجاب، كذلك في هذه السورة التحريم. وجاء كذلك رابعا، ما هو؟ لأن العدد ليس له مفهوم، فجاءت أكثر من ثلاث. في أسارى بدر، نعم، فكان رأي عمر أن يقتلوا، فجاء القرآن بتأييده. ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، يعني يقتل في المشركين قتلا ذريعا. فهذا الحديث حديث عظيم، وقد مر معنا ومن باب التذكير ببعض فوائده، فهذا الحديث فيه فوائد عدة بطوله، منها التثبت عند سماع الإشاعة. فعمر لما سمع الناس يقولون ذلك ذهب إلى صاحب الأمر من قيلت فيه هذه المقولة، إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فينبغي للمسلم إذا سمع شيئا عن أخيه أن يستثبت منه، سمعت عن فلان أنه زل وأخطأ أو فعل كذا أو يعني ارتكب جرما أو ذنبا أو نحو ذلك، فلا تصدق ذلك وتشيعه حتى تتثبت من أخيك المسلم، فإن كان حقا نصحته وذكرته بالله، وإن كان باطلا دافعت عنه وبرأته. ومن فوائد هذا الحديث كذلك الاستئذان، هو أدب من آداب الاستئذان، وهو ألا يدخل المسلم إلى بيت أخيه المسلم إلا بإذن. فهذا عمر يستأذن المرة الأولى والثانية والثالثة يؤذن له والثالثة يؤذن له، ففيه هذا المعنى. قد جاء في حديث أبي سعيد وغيره أن الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا رجعت. نعم، هذا هو الأدب في الاستئذان، هذا هو الأدب في الاستئذان. وفي هذا الحديث أيضا تأديب الأب لابنته، فهذا عمر قد شد على حفصة حتى بكت من شدة الكلام الذي قاله لها: يا حفصة، أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله؟ والله لقد علمت أن رسول الله لا يحبك، ولولا أنا لطلقك رسول الله. هذا كلام لا شك وقع على نفسها وقعا شديدا، ولذلك بكت. فلا بأس للأب أن يؤدب ابنته بكلام قاس شديد إذا أخطأت وخرجت عن الأدب. وهكذا من فوائد هذا الحديث ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من قلة ذات اليد، ومن تواضعه عليه الصلاة والسلام في مسكنه، وهو رسول الله وخاتم الأنبياء والمرسلين، ولا يوجد في بيته إلا ما سمعنا في هذا الحديث، مضطجع على حصير، وما في غرفته إلا قبضة من شعير نحو الصاع، وإلا قرضا وجلدا غير مدبوغ. هذا الموجود في ملك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن المسلم يرضى بالحال الذي اختارها الله له، وليكن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر نصب عينيه: يا ابن الخطاب، ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ ومن فوائد هذا الحديث فيه فضيلة لعمر رضي الله تعالى عنه، إذ وافق القرآن في عدة مواضع، ومنها هذا الموضع ومن فوائد الحديث كذلك مواساة المسلم إذا كان في هم وغم وكربة حتى يزول ما به من ذلك. وفي هذا الحديث كذلك علم من أعلام النبوة، إذ أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه الله من القوة وأعطاه الله عز وجل من النشاط ما لم يعطه غيره. فمن هو أكبر سنا، رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عمر؟ من هو أكبر سنا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع هذا عمر يتشبث ويتمسك بالجذع عند النزول، والنبي عليه الصلاة والسلام ينزل من على الجذع كأنما يمشي على الأرض، كأنما يمشي على الأرض. وفي هذا الحديث جواز رفع الصوت عند تبليغ الكلام، وليس هذا من المنهي عنه في قول الله عز وجل واغضض من صوتك. الأصل أن المتكلم يغض من صوته، هذا هو الأصل، ولا يرفع صوته إلا إذا احتيج إلى ذلك. ومن ذلك ما جاء في هذا الحديث من قول عمر رضي الله تعالى عنه: فناديت بأعلى صوتي حتى يسمع الناس، حتى يسمع الناس. ومن فوائد هذا الحديث كذلك أن هذه الدنيا ليست بدار سلام، ففيها من المنغصات، وفيها من المكدرات، وفيها من الهموم والغموم. فهذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يغضب وكذلك يهتم ويغتم بما يقع له مما يقع لبني آدم من مشاكل النساء والزوجات والأولاد ونحو ذلك. فهذه الدنيا ليست بدار صفاء ولا بدار سلام سالمة من المنغصات، بل لا بد أن يبتلى فيها المسلم، قد يبتلى بأهله، قد يبتلى بأبويه، قد يبتلى بأخوانه وأصدقائه، قد يبتلى بجيرانه، قد يبتلى بأقاربه، وهكذا. فهذه الدنيا لا تصفى لأحد. ومن فوائد هذا الحديث أيضا فيه الرجوع إلى أهل العلم عند النوازل والمدلهمات، وأن في ذلك السلامة، لأن الله عز وجل قال: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فبنو إسرائيل كانت تسوسهم أنبياؤهم، كما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام: كانت بنو إسرائيل تسوسهم أنبياؤهم، كلما مات نبي خلفه آخر، ولا نبي بعدي. قال العلماء: قوله ولا نبي بعدي أي أنه يسوس هذه الأمة ورثته، لأنه لا نبي بعده، توفي النبي عليه الصلاة والسلام لا يبعث نبي بعده، هو آخر الأنبياء والمرسلين. إذن من يسوس هذه الأمة؟ هم ورثته. ومن ورثة النبي عليه الصلاة والسلام؟ هم العلماء، كما جاء في حديث أبي الدرداء، قال عليه الصلاة والسلام: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. فيسوس هذه الأمة ورثة الأنبياء، وهم العلماء الراسخون في العلم الذين عرفوا بصحة العقيدة وسلامة المنهج، عرفوا بالنصح لهذه الأمة، عرفوا بالتأليف والفتوى، وعرفوا بالزهد والتقوى، عرفوا بكذلك الورع والنصح لهذه الأمة. فهؤلاء هم العلماء الذين يرجع إليهم، الذين يرجع إليهم في كل أمر نزل بالمسلمين، في كل أمر نزل بالمسلمين، لأنهم هم أهل الاستنباط، هم أهل الاستنباط. فثبت بالواقع أن العلماء إذا تكلموا في نازل من النوازل كان الحق معهم، كان الحق معهم، فهم صمام أمان لهذه الأمة من الوقوع في الفتن وفي الشرور وفي كذلك البدع والأهواء. فهذا فيه هذا المعنى الذي جاء في هذا الحديث. طيب، نكتفي بهذا، وإلى هنا، والله تعالى أعلم.